الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من دروس سلسلة الحلال والحرام في الإسلام، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع الاكتساب بالتجارة. تحدثنا عن الاكتساب بالزراعة والصناعة، وها نحن ننتقل إلى الاكتساب بالتجارة والوظائف. أيها الإخوة الكرام، وردت التجارة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وقد وردت تحت كلمة يبتغون من فضل الله. فالسفر من بلد إلى بلد بنية التجارة هو ابتغاء من فضل الله، وقد قرن مع الجهاد في سبيل الله. يقول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الإمام الشافعي يقول: من لم يعهد منه سفر لم يعهد منه علم. فالسفر ربما وسع أفق الإنسان، ربما كان في طلب العلم، وأشرف أنواع السفر على الإطلاق ما كان في طلب العلم الشرعي أو العلم الشريف. يليه الفرار من الدين، يليه طلب الرزق. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إشارات قرآنية كثيرة إلى التجارة التي يبتغى بها فضل الله عز وجل. وترى الفلك فيه مواخر في البحر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا التبادل التجاري بين البلاد من رحمة الله. والآن كيف يعاقبون دولة بالحصار التجاري؟ يعاقبونها أشد المعاقبة، تفقد الأدوية، تفقد المواد الغذائية، حليب الأطفال. يعاني المجتمع معاناة شديدة جدا حينما يمنع من التجارة الخارجية، وهذا شيء ملموس. ترتفع الأسعار إلى 20 أو 30 ضعف أحياناً، تفتقد المواد، يعاني الإنسان معاناة شديدة، أما الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. من هو الجالب؟ الذي يأتي بالبضاعة التي يحتاجها المسلمون ويبيعها، هذا عمل طيب. لذلك: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إشارة أخرى إلى التجارة: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والحقيقة إذا الإنسان أكرمه الله بحج أو بعمرة يرى العجب العجاب، كل أنواع الفواكه والأغذية تجبى إلى هذا البلد. هذا بفضل التبادل التجاري بين البلدان. ودرس البارحة، درس الجمعة قبل البارحة، لما ربنا عز وجل قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني جعل حاجات بعض الشعوب عند شعوب أخرى من أجل التعارف. أنت من أجل تأمين هذه الحاجة تبحث عن مصادرها، فإذا بحثت عن مصادرها التقيت بأناس آخرين، لعل بهذا التعارف ينتشر الدين، لعل من خلال هذا التعارف ينتشر الحق، ولا ولا عجب، فإن أكبر بلد إسلامي في العالم الآن إندونيسيا، يعد 150 مليون إنسان. هذه البلاد لم تفتح من خلال الحرب أبداً، فتحت عن طريق التجار. إذاً لما ربنا عز وجل يجعل في كل بلد إنتاج متميز يحتاجه العالم بأسره، البن يحتاجه العالم بأسره، الشاي يحتاجه العالم بأسره، الأرز يحتاجه العالم بأسره، قصب السكر يحتاجه العالم بأسره. وفي بلاد تفوقت في قصب السكر، بلاد بالأرز، بلاد بالقمح، بلاد بالبن، بلاد بالشاي. فهذه المواد التي يحتاجها العالم كله تقتضي أن يسافر الناس إلى هذه البلاد ليشتروا هذه المواد. من خلال هذا الشراء والتبادل التجاري يكون التعارف، والتعارف من أجل أن تنشر الحق، من أجل أن تنشر هذه الرسالة الخالدة في أمم الأرض. فلذلك أحد أساليب نشر الحق هو التبادل التجاري. أكبر قطر إسلامي على الإطلاق إنما فتحه المسلمون لا بسيوفهم ولكن ببضائعهم ومعاملاتهم وانضباطهم وكمالاتهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. سيدنا إبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بلاد صحراوية يرزقهم عن طريق التبادل التجاري. فالتجارة والشراء والمبيع والاستيراد والتصدير واختصاص كل بلد بإنتاج يحتاجه العالم بأسره، هذا من أجل أن يتعارف الشعب على الشعب الآخر، من أجل أن ينتشر الحق. يعني الله عز وجل كما قهر الأفراد أن يتواجدوا أو أن يسكنوا مع بعضهم بعضا، قهر الشعوب على أن يتصلوا ببعضهم بعضا. والشعب المنعزل شعب يعيش في أوهام. والآن العبارة التي تدور على الألسنة أن الأرض أصبحت قرية صغيرة، التواصل والسفر والتبادل التجاري خفف غلواء اتجاهات منحرفة كثيرة جدا. هذا التواصل خفف غلواء اتجاهات منحرفة كثيرة. فكأن القصد الإلهي أن توزع هذه المواد الأساسية في قارات الأرض الخمس، الهدف من ذلك التعارف، والتعارف وسيلة لنشر الحق ولنشر هذه الرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. وإشارة أخرى في القرآن الكريم حينما قال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة تجارية، هذه رحلة إلى اليمن في الشتاء ورحلة إلى الصيف إلى الشام، في الصيف إلى الشام، هذا تبادل تجاري أيضا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يعني الله سمح للحجاج أن يعقدوا صفقات في الحج، وهذه إشارة في القرآن الكريم ليشهدوا منافع لهم. نعم. وفي إشارة أخرى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، معناها يتاجرون لكن تجارتهم لا تلهيهم، يتاجرون إلا أن تجارتهم لا تلهيهم عن إقامة الصلوات وعن أداء الفروض الدينية وعن طلب العلم. لذلك الإنسان السعيد هو الذي ينظم وقته، وقت لطلب العلم، وقت لكسب الرزق، وقت لتربية الأولاد، وقت للاستجمام، وقت للمطالعة. تنظيم الوقت من خصائص الموفقين في حياتهم. والإنسان الذي دققوا في هذا الكلام، الإنسان الذي لا يملك وقت فراغ يملأه بحسب اتجاهه الشخصي هذا ليس إنسانا. هذا الذي يعمل ليلا نهارا، يخرج من البيت قبل أن يستيقظ أولاده ويعود بعد أن يناموا ويقول أنا أعمل من أجلهم، أنت أطعمتهم لكن ضيعتهم، أنت وفرت لهم الغذاء لكن لم توفر لهم الغذاء الروحي، لم تكن قيما عليهم. قال المؤمنون ليسوا أجلاس مساجد ولا دراويش تكايا ولا رهبان أديرة، إنهم رجال أعمال. يعني أروع ما في حياة المسلم أنه يعمل ويده عليا ويتعبد ربه وقلبه مطمئن، كما وصف الناس أصحاب رسول الله، قالوا رهبان في الليل فرسان في النهار. فالإنسان الذي له مهنة، له حرفة، له وظيفة، له تجارة، له صناعة، له زراعة، منتج، عامل، متقن، ينفع المسلمين، وله اتجاهه الديني وهو الذي يعرف الله عز وجل، هذا إنسان متميز. فالمسلم الحقيقي ليس المسلمون أجلاس مساجد فقط، قاعد في الجامع ليل ونهار. قال له من يطعمك؟ النبي دخل إلى المسجد فرأى رجل أو شاب يتعبد الله في غير أوقات الصلاة، قال له من يطعمك؟ قال له أخي. فقال عليه الصلاة والسلام أخوك أعبد منك، الذي يطعمك أعبد منك. والصحابي أثنوا على رجل، قال من يقوم بشأنه؟ قال نحن جميعا نقوم بشأنه. قال كلكم أفضل منه. فإذا الإنسان له حرفة، له عمل، له تجارة، له وظيفة، أتقن، كسب رزق منها، تزوج، ستر فتاة، جبر خاطر فتاة، أنجب أولاد، رباهم تربية عالية، هذا الدين. أما الدين ذل وخنوع ومد يد وتمسكن وتذلل وتضعضع، ليس هذا هو الدين. من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. الدين قوة. قال له ارفع رأسك يا أخي، متى موت علينا ديننا؟ ارفع رأسك، أتقن عملك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. قانون العز إتقان العمل، المتقن يرفع رأسه. أما إذا في أخطاء بصناعته، أخطاء بوظيفته، ما له مستوعب عمله، في إهمال، في تقصير، في تثيب، في أضرار فادحة، ما لي عرفان، ما لي منتبه، لا تأخذونا، هذا ليس مؤمنا. النبي عليه الصلاة والسلام دفن أحد أصحابه، الذي سوى القبر ترك فيه فرجة، فقال عليه الصلاة والسلام هذه الفرجة لا تؤذي الميت لكنها تؤذي الحي. تلاقي شخص بركب المفتاح مايل كهرباء، ليش مايل؟ هي تؤذي الإنسان، ما عندك ميزان زيبا؟ ثانية بكلفك. أما لو ركبته بلا ميزان ومايل، كل ما ألقى إنسان نظرة على هذا المفتاح بتألم، ليش هيك مايل؟ أليس كذلك؟ أخواننا الكرام، إتقان العمل جزء من الدين. والشيء المؤسف أنه أهل الدنيا غير المنضبطين بالإسلام أتقنوا أعمالهم فبلغوا الأوج، إلا البضاعة محجوزة لثلاث سنوات صف بالدور. لماذا؟ في إتقان، لأنه على مستوى داخلي إذا في 10 يعملون في الكهرباء والسوق كذبة، من الذي لا يتعطل؟ هو المتقن. المتقن لا يتعطل، يعمل باستمرار. من الذي يستغنى عنه؟ غير المتقن. طبعا إذا في رواج كلهم يعمل، أما إذا في كساد لا يعمل إلا المتقن. أخواننا الكرام، مرة ثانية، إتقان العمل جزء من الدين. والدليل إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أي يتقنه. ركبت لوح بلور بسمارين فقط، انكسر اجى على ولد روحه. أخي ترتيب سيدك بإلك، لا مو ترتيب سيدك، هذا خطأ منك، هذا خطأ ممن ركب هذا البلور. كلما أخطأنا نعزي القضاء والقدر، هذا موقف غير إسلامي وغير صحيح. والإنسان محاسب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. رجل يركب سيارته يأتي من جدة إلى الشام، بالطريق غير الزيت، صاحب مركز تغيير الزيت أمر صانعه الصغير أن يغير الزيت، الصانع ما شد البرغي، الزيت نزل على الطريق، كربج البواط، الحرارة 56، وقف بالصحراء، فتح الباب، رفع غطاء المحرك، حركتين ثلاثة، ضرب الشمس مات. هل تصدقون أن صاحب هذا المركز يحاسب كقاتل؟ طبعا. جاء تحليل حمل، الموظف وقعت العينة من يده فانكسرت، كتب إيجابي الحمل. جاء الأب مساء قال له مبارك حاملة بنتك، بنته غير متزوجة في مشكلة، فذهب وذبحها. وقعت في الشام هذه، ممكن العينة يعني تكتب من عندك جواب على التحليل؟ إن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. أتقن. فالمؤمنون ليسوا متسكعين ولا أجلاس مساجد ولا دراويش تكايا ولا رهبان أديرة، إنما هم رجال أعمال. في الليل رهبان، في النهار فرسان أو أصحاب أعمال. وسيدنا عمر يقول إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني. وإن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. الآن هذا ما جاء في القرآن عن التجارة، ماذا جاء في السنة؟ يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه، يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الأمين الصدوق، التاجر الأمين الصدوق مع الشهداء يوم القيامة، والتاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. أيها الإخوة الكرام، ألا ترون أن هذا العطاء لا يستحقونه؟ أم ماذا هو؟ ما هو التفسير؟ يعني إنسان يبيع ويشتري ويتاجر ويربح ومع الشهداء والنبيين يوم القيامة، ماذا فعل؟ تجارة ممتعة، مسلية، مسعدة، بيع وشراء وربح وأموال طائلة ومع الصديقين والأنبياء والشهداء يوم القيامة، يعني يستحقوا هالشيء؟ هذا قول النبي. الحديث الثاني رواه الحاكم والترمذي بإسناد حسن. الجواب أن الدعاة إلى الله نوعان، يمكن أن تدعو إلى الله بلسانك، ويمكن أن تكون داعية بعملك واستقامتك. فكما أن أكبر بلد إسلامي فتح عن طريق التجارة، إذا التجار المسلمون دعاة إلى الله، دعاة إلى الله باستقامتهم، دعاة إلى الله بتعففهم عن الأرباح الفاحشة، دعاة إلى الله بنصحهم، بعدم غشهم، بتواضعهم. فهناك دعوة باللسان ودعوة بالسلوك، وربما كانت لغة العمل أبلغ من لغة القول. يعني لما التاجر يكبح نفسه عن الأرباح الطائلة غير المشروعة، يكبح نفسه عن احتكار البضاعة، يكبح نفسه عن رفع الأسعار الجنوني، يرحم الناس، يرق لهم، يلبي حاجاتهم، ييسر لهم مطالبهم، هذا التاجر قدم خدمة كبيرة جدا، لأنه ما في إنسان إلا يشتري ويبيع. فإذا الباعة متواضعون رحماء، بيقولوا التجار كلمة لطيفة، إنه التاجر التي تقي والألف أمين والجيم جريء والراء رحيم. ولا تفسير ثاني كمان بس ما بيليق، التاء تقي والألف أمين والجيم جريء والراء رحيم. في حديث أقل يعني صحة من هذين، إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمكنوا. سبع صفات. الإنسان إذا باع واشترى وربح ربح معقول ووفر بضاعة جيدة وبسعر معتدل بمعاملة طيبة ورحم الناس بها، هذا قدم حاجة كبيرة جدا. أيام تسمع أنت من الناس عرضا، الله يبارك له، اشتريت حاجة متقنة استعملتها سنتين ثلاثة أربعة، مليت منها وهي جيدة وسعرها معتدل، يمكن هذا الشاري يدعو للبائع آلاف المرات خلال سنوات استعمال هذه الحاجة، الله يبارك له، بضاعة جيدة. واحد باع طقم كنبات، أول يوم جاءوا ضيوف جلسوا أم خفت، ركض لعند صاحبه قال له شو هذا؟ قال له شو قعدتوا عليه بظهار؟ واحد اشترى غرفة نوم أم لقى عرق أخضر طلع منها، شو هذا العرق أخضر؟ معقول شو في طلع خشب غير ناشف، نبت نبت عرق أخضر من غرفة النوم. كثير في أعمال سيئة، في عمل غير متقن، يعني استعمال بسيط لقي. وبالمناسبة الرخيص هو الغالي والغالي هو الرخيص، فالفقير على فقره بتبيعه قطعة سيئة جدا، يومين ثلاثة فتح الحجاء، يعني تلزي. فالمؤمن يتقن، المؤمن لا يأخذ ثمن البضاعة إلا بحق. نعم. هل تصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى مسجدا في المدينة، بعد ما صار للمسلمين كيان كيان، بنى مسجد ثم بنى سوق للمسلمين، سوق خاص للمسلمين، لا في ربا ولا في كذب ولا في يهود. هذا يرويه كتاب السيرة، كانت سوق بني قينقاع من قبل، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سوقا وظل يرعاها بتعاليمه وتوجيهاته، فلا غش ولا تطفيف ولا احتكار ولا تناجس إلى غير ذلك مما يقع به بعض التجار. سوق إسلامي، سوق مشتركة، بدنا سوق إسلامي، كذب ما في، أيمان ما في، غش ما في، احتكار ما في، تدليس ما في، استغلال ما في، إيهام ما في، بيع ضرر ما في. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى المسجد بنى سوق إسلامي، والتجار في هذه السوق يتعاملون تعامل جيد. بلغني أن الزنوج بأمريكا في بعض أحياء نيويورك أسسوا يعني مثل منطقة إسلامية، وأقاموا حراس من عندهم يمنعون دخول البغايا وتجار المخدرات. هذه السوق أسسوها على مبادئ الإسلام. فيذكر لي أحد الإخوة الكرام الذي كان هناك أنه معظم الشركات في أمريكا تتهافت على فتح دكان أو متجر في هذا السوق، أنه ما في مخدرات، ما في بغاء، ما في جرائم، ما في قتل، وأعلى دخل دخل أصحاب هذا السوق، وأقل مشكلات عندهم. فنحن بحاجة إلى سوق إسلامية. أو إذا كان أخ مؤمن له مصلحة لازم ندعمه، نحن نشتري من عنده لو محله أبعد، إنه لما تكون واحد مستقيم مؤمن أنت دعمته، دعمت الحق. واحد كذاب غشاش دجال مزور للبضاعة، في أشخاص بيمحي تاريخ انتهاء الصنع، انتهاء الصلاحية، هذا غش كبير، البضاعة فقدت مفعولها. في إنسان يقدم بضاعة سيئة، بضاعة فاسدة، ولا يعنيه ذلك، يعنيه الربح فقط. أما المؤمن المستقيم الطاهر الورع هذا ينبغي أن ندعمه. يعني أنا والله برتاح جداً إذا كان أخ له مصلحة، فاتح دكان، فاتح مشروع، والأخوان أجوا لعنده عاونوا واشتروا من عنده، جبر خاطر ودعم وتقوية، انصر أخاك. بس إذا كان أخ له مصلحة والأخوان أجوا لعنده لا يرفع السعر، ودول أخواننا مثل حدا غريب، كمان مشكلة هي، بدك تبيع بسعر السوق، تقول هذا أخ طيب ما بيفاتشني ما بيفاصلني، ترفع السعر، أنا عندي أولاد، هذا كلام غير مقبول. فأنا دائما توجيهي إذا كان أخ له مصلحة ورفع سعره اتركوه روحوا للغريب تأديبا له، أما كان سعره سعر السوق هو أولى. إذا إتقان وسعر معتدل يعني ينبغي أن تدعمه. يعني إذا أخوك اغتنى بينفق ماله في الحلال، بيدفع زكاة ماله بينفع الفقراء، أما إذا واحد فاجر عاصي أغنيته بيسهر بالفندق بيشرب خمر بيعمل سياحة كلها فسق وفجور بأرباحه. فأنت بين أن تدعم إنسان مستقيم ينفق ماله في وجوه صحيحة ولصالح المسلمين، وبين أن تدعم إنسان فاسق فاجر بينفق ماله في المعاصي والآثام. فكل إنسان عنده مصلحة مؤمن لازم نعاونه، نشتري من عنده، نشجعه، نقويه، ندعمه، هذا سلوك إيماني صحيح. سيدنا ابن عوف كما تعلمون أخاه النبي مع سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع من أغنياء الأنصار، وقال لعبد الرحمن بن عوف المهاجر: يا أخي عندي بستانان خذ واحدا منهما، عندي حانوتان خذ واحدا منهما. أي هذا موقف في مؤاثرة، وربنا عز وجل وصفهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إلا أنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. فالأنصاري كان في أعلى درجات المؤاثرة، والمهاجر كان في أعلى درجات التعفف. هكذا رب النبي وأصحابه، رب قسما على المؤاثرة ورب الآخرين على التعفف. فكما أن الأول قال له: دونك نصف مالي، أي خذ نصف مالي، قال له الثاني: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. يعني ما في موقف أروع عند الله عز وجل من تعاون المؤمنين. سيدنا الصديق كان تاجر بز، يعني قماش، فكان يتاجر ويسعى، حتى أنه يوم بايعه المسلمون على الخلافة وضع القماش على كتفه وذهب إلى السوق. سيدنا الصديق ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، وضع القماش على كتفه ليتاجر، لكن الصحابة منعوه وأعطوه مكان أو مقابل تفرغه لقيادة هذه الأمة. نعم. سيدنا عمر كان يعقد الصفقات ويتاجر في السوق، من أين كان يعيش؟ من عمله. نعم. سيدنا عثمان من التجارة، سيدنا ابن عوف كان يعمل، سيدنا أبو عبيدة كان قصابا، أبو حنيفة كان تاجر أقمشة، ابن حنبل أبدا. كبار الصحابة كبار العلماء لهم أعمال، لهم أعمال يكسبون منها أرزاقهم لأنهم قدوة للآخرين. الآن طبعا درسنا الأساسي الحلال والحرام، فالتجارة حلال، التجارة حلال إن كانت البضاعة في الأصل مشروعة، وفضلاً عن أن البضاعة مشروعة ينبغي أن تسلك في التعامل مع الآخرين الأساليب المشروعة التي أمر الله بها. لكن ما هي التجارة المحرمة؟ أولاً، أي تجارة إذا كان موضوع التجارة بضاعة محرمة لذاتها أو بضاعة محرمة لغيرها، يعني الخنزير والخمر والتماثيل وكل شيء محرم في الأصل ممنوع بيعه وشراؤه. هلأ تبيع قماش ولا أوهمت الشاري أن هذه البضاعة ذات مصدر راقي جدا، هي من مصدر متدني. فالتحريم بالتجارة إما لعين البضاعة أو لأسلوب التعامل مع الآخرين. فالخمور والمخدرات والخنازير والأصنام والتماثيل، في كؤوس الخمور، كؤوس الخمور محرم بيعها وشراءها. نعم، أيام طاولات النرد أحيانا، يعني كل أشرطة الكاستيت كلها غناء، وأشرطة الفيديو فيها أفلام ساقطة، كل شيء محرم، تجارته محرمة. بلا سيدي العمل عبادة، شو بده يساوي؟ بيعمل حاله جاهل إنه عمل هذا مضطر. لا، أية بضاعة تتعامل بها إذا كانت محرمة فالتجارة بها محرمة أبدا. كل واحد يراقب نفسه، في محله التجاري هذا بيبيع دخان، الدخان بين الكراهة التحريمية وبين التحريم، أنت عم تبيع دخان، أخي شو بدنا نساوي؟ شو بدنا نساوي؟ كلام مرفوض هذا. أي تجارة موضوعة أو مواد التي تتعامل بها محرمة فتجارتها محرمة. الآن البضاعة حلال بس في كذب، تدليس، غش، إيهام، احتكار، عمل في خطأ، يعني أيضا صار التحريم مرة لذاته مرة لغيره. طيب واحد له حق يتاجر بالذهب والحرير؟ نعم، لأنه مباح للنساء استعمال الذهب والحرير. أما إذا كان يصنع أشياء للرجال ذهب أو حرير ما بيجي، يعني في بعض الألبسة الحريرية الصافية للرجال ممنوع بيعها، وفي الأساس محرم على الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. يعني أحيانا بيقول لك لو عينت موظفة على مستوى راقي من الشكل هي تجلب زباين خير إن شاء الله، هذا لم يستقم على أمر الله. أو نعمل دعاية عن طريق نساء كاسيات عاريات حتى نجلب الزبائن، هذا أيضا حرام. فيبعث إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. ومرة خرج عليه الصلاة والسلام إلى التجار قال: وكنا تجارا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار إياكم والكذب، إياكم والكذب. فالكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أحدهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي لا ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب أليم هو الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. واليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وعن أبي سعيد قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاث دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باع آخرته بدنيا. بيحلف يمين معظمة أنه الاسمال أغلى، هو الحقيقة الاسمال أقل. يقول لك: والله خسراني. يكون طمعان يربح فيها بالمئة مئة، أم ريح بالمئة سبعين، خسران بالمئة ثلاثين، هيك بأولها هو. فالكذب في التجارة خطير جدا. طبعا الغش يخرج الغاش من ملة الإسلام بقول النبي: من غش فليس منا. والتصفيف في الكيل والوزن ويل للمطففين. إذا كان القماش يبيعه بشده، وإذا كانوا ليشتريه برخيه تلاقي قوص. القماش قوص عامل مع المتر قوص، عم يشتري لأنه لا. أما إذا عم ببيع بشد في فرق 3 سنتي بسيط. فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الاحتكار، المحتكر ملعون. الربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية، رواه الإمام أحمد، ورجاله رجال موثوقون. نعم. بقي الموضوع الأخير هو الاشتغال بالوظائف. قال: للمسلم أن يكسب رزقه عن طريق الوظيفة، سواء أكانت هذه الوظيفة تابعة لأولي الأمر أم لهيئة أم لشخص، كل وظيفة. لكن الشرط: ما دام قادرا على أداء واجبات هذه الوظيفة متحملا لتبعاتها. قادر على أداء واجباتها متحملا لتبعاتها. ولا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه لمناصب القضاء والحكم إلا بشرط سأذكره بعد قليل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. إذا شغلت وظيفة وأهملت واجبك الوظيفي وأناس تضرروا فأنت مسؤول. إذا شغلت عمل وقصرت، أهملت، ظلمت، سيبت، حابيت، تعاملت تعامل غير أخلاقي، أعصيت لأسباب غير موضوعية، فهذا الإنسان قال يتمنى يوم القيامة أن ذؤابته معلقة بالثريا وأنه مدلى بين السماء والأرض وأنه لم يلي عملا في الدنيا. وسيدنا أبو ذر كما تعلمون قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني شيء بوظيفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها فيها. إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأداها على وجهها. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، وأما اللذين في النار فرجل عرف الحق فجار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. في واحد يتعمل تعليق أنه الآن قاض في النار وقاضيان في جهنم، يعني الأكثرية انحرفوا، أما القضاء شيء خطير جدا. قاض في الجنة وقاضيان في النار، الذي في الجنة عرف الحق فقضى به، وأما اللذان في النار واحد عرف الحق فقضى بخلافه، والثاني ما عرف الحق فقضى بجهله، كلاهما في النار. قال بعضهم: من اتخذ المنصب ربا اتخذه المنصب عبدا، من اتخذ المنصب ربا اتخذه المنصب عبدا، ومن وجه كل همه إلى مظاهر الأرض حرم توفيق السماء. أيضا سيدنا عبد الرحمن بن سمرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. لما الإنسان يطلبها بإلحاح معناه في باله مكاسب غير مشروعة منا، أما إذا كلف بها أجبر عليها يعان عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: من اتخذ القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. في قاضي بعهد المنصور تذكر معروف في المدينة أنه يحب الرطب في بواكيره، طرق بابه ذات يوم قدم له طبق رطب، فسأل الغلام من جاء به، قال رجل، قال صفه لي، قال كيت وكيت صفته، فعرف أنه أحد المتخاصمين، فقال رده أعطه إياه. بعد أيام عدة طلب مقابلة الخليفة، قال له: أعفني من القضاء. قال له: لماذا؟ أنت من خيرة القضاة. فذكر له طبق الرطب الذي رده، قال له: والله في اليوم التالي الثاني وقف المتخاصمان أمامي، تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم طبق الرطب مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ قال: في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم لي طبق الرطب مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ إذن من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. في حال خاصة الإنسان إذا علم أن هذا المنصب ليس هناك من يشغله بحقه، والمؤمن واثق أنه إذا تسلمه ينفع المسلمين، قال: يجوز أن يطلبه، كما فعل سيدنا يوسف، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ممكن إذا كان منصب حساس وأنت نزيه وعندك علم واثق من نفسك وما أحد تقدم والمسلمون معطلة مصالحهم، لك أن تطلب هذا المنصب لخدمة المسلمين. قال: ما الوظائف المحرمة؟ قال: أية وظيفة إذا أوقعت بالمسلمين ضررا. مثلا بالأرض المحتلة إذا واحد تعاون مع اليهود ليضر المسلمين هي وظيفة محرمة. في عهود الاستعمار إذا الواحد انضم للجيش الفرنسي مثلا المستعمر، هذا الجيش لماذا هو هنا؟ من أجل أن يؤذي المسلمين ويسلب خيراتهم وأموالهم ويقمع حريتهم. فأية وظيفة في سلك يوقع الأذى بالمسلمين هذه الوظيفة محرمة. أية وظيفة في سلك يوقع الأذى بالمسلمين الانضمام إلى هذه الوظيفة محرم. نعم. بل إن أي وظيفة، واحد راح لأمريكا متفوق بالذكاء جدا، معمل أسلحة، أغراضي، معاش ضخم وجنسية إلى آخره، هذا المعمل يصنع أسلحة من أجل إيذاء المسلمين في العالم. أنا أقول لك معاش ضخم، فيلا $50,000 عم بأخذ، وين ماشي أنت؟ هذا المعمل يصنع الأسلحة لقتل المسلمين في العالم، إذا محرم. إذن فأية وظيفة في سلك يوقع الأذى بالمسلمين، أو في معمل سلاح موجه إلى صدور المسلمين، هذه وظيفة محرمة. إذا واحد سافر لبلاد الغرب وفي مغريات كثيرة جدا، إذا كان ثبت لك أنه عملك في بلاد الغرب مهمته إيقاع الأذى في المسلمين، يعني في أشخاص معهم شهادات عليا في الكيمياء والفيزياء، يوظفون في معامل تصنع السلاح الكيماوي، هذا طبعا شيء محرم. يعني أي وظيفة في سلك مهمة هذا السلك إيقاع الأذى بالمسلمين في أي مكان بالعالم طبعا محرمة. الآن وظيفة من شأنها الإعانة على ظلم، حرام. أي وظيفة تعين على ظلم فهي حرام، أو تعين على حرام فهي حرام. إنسان اشتغل بمؤسسة ربوية، مؤسسة ربوية، فإذا كنت فيها فعملك يعين على هذا الحرام، أو مؤسسة قمعية فعملك يعين على هذا القمع. نعم. نعم. في محل خمور، في نوادي ليلية، في مراقص، في بارات، فأي عمل في معصية الوظيفة فيه محرمة. وقول الله الغني، يعني وظيفة مشروعة دخل واحد بالعشرة من دخل هذه الوظيفة خير لك فيها. لذلك أي وظيفة تعين على الحرام فهي حرام، أي وظيفة تعين على الإثم والظلم فهي حرام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله كاتب الربا وشاهديه كما لعن آكله، ولعن الله عاصر الخمر وساقيها كما لعن شاربها. في إشارة لطيفة أنه في مهن ترقق الدين، محلات بيع مثلا للنساء، بدها كريم يتناسب مع لون بشرتها، تطلع بوجهها شوف شو بيناسبها، تقول لك بالبقلي هذا مثلا، والله مشكلة هي شغلك مع نساء ومع مكياج ومع شغلات، مشكلة والله مشكلة هي. في مهن متعلقة بالنساء فقط، والآن نساء غير منضبطات، ما في حياء إطلاقا، ما في خجل، ما في روادع. من علامات آخر الزمان ترفع النخوة من رؤوس الرجال، ويذهب الحياء من وجوه النساء، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. إذا كان ما في حياء ولا في خجل، في وقاحة وفي تفلت وفي تكشف وفي تبذل من النساء، فالمهن المتعلقة بالنساء فقط يعني هي بترقق الدين. فأدن الظهر تعال صلي بقى، صعب في حالة محجوب، إذا كان اختلاط ونظر وتعليقات وترحيب زايد، وين صف الدين؟ فالآن الوظائف اللي فيها بمكان بترقق الدين، تضعف اتصال الإنسان بالله عز وجل. فلو فرضنا محل بأرقى متاجر دمشق، يقول لك مكلف ديكور 20 مليون، لما محل بطاقة الجن مع الشحم والزيت هذيك أشرف وأنظف، هذيك أنظف بكثير لأنه ما في معصية، في إتقان عمل. لو كان محل فخم كثير وأرض ومكيف، لكن كل الزبائن نساء متبذلات، كاسيات عاريات وقحات، وأنت بدك تعاملهم وتقنعهم بالشراء وبدك تطلع فيهم وبدك تآنسهم، والله بيرق الدين كثير، بعدين بينفخت الدين معك مو بيرق بس. فلذلك النبي الكريم قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. نعم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ عبد درجة اليقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أخواننا الكرام، كقاعدة أخيرة وثابتة في كسب المال، هو أن الكسب الحلال هو الذي تكون فيه منافع متبادلة. أي كسب يبنى على إفقار الآخرين أو على إضرار الآخرين هو كسب حرام. إذا ما في منافع متبادلة، ما في معاوضة، ليا نصيب وجهه من هنا. يعني كل كسب يبنى على إفقار الآخرين كسب حرام. الدليل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا أول شرط. طيب، ولا تقتلوا أنفسكم، ما علاقتها بالآية؟ قال: لما أنت بتبني ثروتك على إفقار الآخرين كأنك قتلته، المال قوام الحياة، فلا بد من التراضي أولا، ولا بد من أن يكون هذا الكسب في منفعة مشتركة. لأنت اشتريت حاجة، أنت بحاجة إلى قميص، دفعت ثمنه أخذت قميص، أنت بحاجة لقميص ودفعت لصاحب القميص ثمنه، هو اشتغل وقدم سلعة وربح وأنت لبس قميص بالصيف، هي منفعة مشتركة. فأية منفعة مشتركة متبادلة في عوض هذا كسب مشروع. أما أخذت من كل واحد 5 ليرات وعطيت ربعه لواحد بليا نصيب والباقي ما أخذ شيء، هذا اللي أخذ وأنت اللي ربحت، أنتوا 2 منتفعين، أما الباقي ما انتفعوا شيء. فأي كسب يبنى على إيقاع الضرر بالآخرين أو على إفقار أو على حرمان من أي شيء هذا كسب غير مشروع. أما الكسب المشروع هو الكسب الذي يحقق منفعة متبادلة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. إذا أنت أفقرت أخوك، دقق الآن، ما قال ولا تقتلوا إخوانكم أو المسلمين، لا تقتلوا أنفسكم. إذا أفقرت أخوك صار أخوك مجرم، ما بينما في الليل سأل ضباط الأمن الجنائي يقول لك كل ما صار في ضائقة مالية ترتفع نسب الجرائم. إذا أفقرت أخوك المسلم تتحول إلى مجرم مثلا، إذا ما في إيمان وأولاده جائعين، فتتصاعد نسب الجرائم والاختلاسات والسرقات حينما تقل الدخول. فكل دخل بينبنى على حرمان الآخرين، لماذا الربا حرام؟ إنه المال يلد المال، الربا يجمع الأموال كلها بأيدي قليلة ويحرم منها الكثرة الكثيرة. فالدخل الذي يبنى على إفقار الآخرين هذا الدخل حرام، هذا المبدأ الأساسي. ولا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. إذا أنت حرمت أخوك المال قتلته، وإذا قتلته حيقتلك، قاعدة هي. إذا حرمت المال قتلته، وإذا قتلته حتحوله إلى مجرم. لذلك بأوروبا معمل نسيج مثلا لكل نول في له عامل، هلأ جابوا كمبيوتر وكاميرا ومراقبة تلفزيونية لكل 100 نول عامل واحد. أما الآن نسب الجرائم ارتفعت والبطالين كسروا، فصار في ضرائب أمنية حتى المعمل ما ينسرق، تدفع ضريبة كبيرة جدا، ما استفاد شيء. لما حلت الآلة محل الإنسان، الإنسان أصبح بلا عمل، صار الإنسان عبء على الأمة والمجتمع. فإذا أنت أفقرت أخوك يعني أنت قتلته، وإذا قتلته قتلت نفسك. العنف لا يلد إلا العنف، والآية دقيقة جدا علاقتها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. إذا أخذت مال أخوك أفقرته بقي بلا شيء، حولته إلى مجرم وأقلقك وهدد أمنك. إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة، إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى موضوع الحلال والحرام في الزواج وحياة الأسرة. أنهينا موضوع الأعمال، الزراعة والصناعة والتجارة والوظائف، والحمد لله رب العالمين.